أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الإمام أبو الحسن الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، بمجرد أن يذكر هذا اللقب الشريف يلتفت المؤمن إلى أن المقصود منه هو الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، حتى صار هذا اللقب كالاسم العلم بالنسبة له عليه السلام. وما جاء هذا من فراغ، وإنما عن تطبيق عملي وعن إجراء لهذه الصفة الشريفة في عالم الخارج والواقع. لهذا التصقت هذه الصفة به عليه السلام. كل أئمتنا صلوات الله عليهم كذلك، كلهم جمعوا الصفات الحميدة والمزايا الفريدة، إلا أن كلا منهم عليهم السلام تألق بصفة معينة، تجلى بتلك الصفة الخاصة. فالسجاد عليه السلام تجلى بهذه الصفة، وكل أئمتنا أهل عبادة وتقى. والإمام الرضا عليه السلام تجلى بصفة الرضا، رضي عنه الكل، أحبه الكل، كان عمله مرضيا عند الكل. وكل أئمتنا عليهم السلام كذلك. صفة الكظم، كلمة الكاظم مشتقة من الكظم، والكظم هو الربط، يقال كظم فم القربة أي ربط فمها لئلا يسيل ماؤها، الذي يحبس غيظه ويكبت غضبه عن أن يخرج ويرى أمام الناس، يعبر عنه بالكاظم. وقد مدح الله تعالى قسما من عباده بهذه الصفة، فقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهذه الصفات الثلاث متدرجة طوليا، بمعنى أن الصفة الثانية تأتي عادة بعد اكتساب الصفة الأولى، والثالثة تأتي بعد الثانية. وقد طوى الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه هذه الصفات الثلاث بمراحلها المتدرجة وأوجدها عملا وخارجا. أولا نذكر كيفية التدرج، ثم تأتي الرواية الناقلة للعمل الذي فيه هذه الصفات. الإنسان إذا ظلم غضب، طبع الإنسان هذا، إذا اعتدي عليه، إذا سلب حقه يغضب. فإذا حبس غضبه ولم يظهره عد كاظما للغير. كثير من الناس قد يكظم غيظه لكنه يبقى في نفس الوقت حردا وغير راض عن الطرف المقابل، يود أن ينتقم منه لكنه لا يفعل لكظمه الغير لتحصيل هذه الصفة العالية. فإذا أراد أن يترقى ويصل إلى درجة أسمى في الصفات النفسية التي تقرب صاحبها إلى الله عز وجل، فإنه حينئذ يعفو، ليس فقط يكظم غيظه وإنما يعفو عن الطرف الآخر يسامحه. ربما يكون بين بعض المؤمنين شيء من التنافر، وقد يكون أحد الطرفين قد توفي، توفاه الله عز وجل، يذكر صاحبه بعض تلك الإساءات التي صدرت من ذلك الإنسان تجاهه، يقول في نفسه: أنا صبرت على كل حال والله تعالى يحاسبه. هذا الكلام صحيح، لكن الأفضل أن تقول: أنا عفوت عنه، سامحته، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الآية تقول: كما أن العبد يحب أن يسامحه الله عز وجل عن سيئاته وعما اقترفه في حق الله عز وجل من أخطاء، فليفعل ذلك بإخوانه المؤمنين، فليسامحه بقلبه حتى لو لم يذهب إليه ولم يقل له بلسانه سامحتك. المسامحة القلبية ممكنة. هذه المرحلة الثانية. هناك مرحلة أعلى وأرقى، وهي أن يضيف إلى السماح الإحسان. كان أولا كاتما لغضبه، في المرحلة الثانية سامحه، عفا عنه. المرحلة الثالثة يحسن إليه، يكرمه، إن كان حيا يكرمه بما يليق بشأنه، إما أن يزوره، إما أن يعطيه شيئا، يكرمه بأي نحو من الإكرام الخارجي. وإن كان متوفى فمن إكرامه أن يدعو له، أن يقرأ له سورة من القرآن، هذا إحسان، وهذه مرحلة ثالثة أعلى. مجموعة من الروايات تنقل أعمالا لأئمتنا عليهم السلام تطوى فيها هذه المراحل الثلاث سريعا في فترة قد لا تزيد عن دقيقة واحدة، عن نصف دقيقة. يكظم الإمام غيظه، يعفو عن الطرف الآخر، يحسن إليه، وهذا من أصعب الأمور. ربما لو صبر الإنسان فترة يهدأ قليلا ويمكنه أن يتنازل شيئا فشيئا. أما والقضية حارة، الحديدة حامية كما يقولون، في ذلك الوقت يكظم ويعفو ويحسن، هذا من أصعب الأمور، ولا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أكثر من قصة، أكثر من رواية، كلمة قصة هنا غير وافية بالمعنى وبالمقصود، لأن القصة عادة كلام يقوله الناس من دون سند ومن دون كتابة في كتاب معتبر، أما الرواية فهي بعكس ذلك. عن الإمام الصادق وعن الإمام السجاد وعن الإمام الكاظم وعن غيرهم من أئمتنا عليهم السلام جاءت روايات تذكر هذا التركيب. ففي رواية مشهورة أن جارية كانت تصب الماء للإمام عليه السلام، هذه الرواية على ما ببالي منقولة عن الإمام السجاد وعن الإمام الكاظم عليهما السلام. كلكم سمعتم هذه الرواية مرات وكرات، والآن نريد أن نستخلص منها شيئا لنا نستفيده نحن في حياتنا. الجارية تصب الماء، يسقط الإبريق من يدها على رأس الإمام فتشج رأسه، أو فيشج الإبريق رأس الإمام، ينظر إليها عليه السلام. طبعا هذا شيء يغضب ويؤذي الإنسان، إذا عثر بصخرة في الطريق كثيرا ما يسب ويلعن من وضع هذه الصخرة، فكيف إذا كان يعرفه فلان هو الواضع، يذهب إليه ويفرغ كل ما في قلبه عليه. الإمام ما قال شيئا كما تقول الرواية في مضمونها، نظر إليها، وهذا في الحقيقة شيء مهم. الجارية، انظروا الجارية كم كانت تفهم، قالت والكاظمين الغيظ، الإمام قال كتمت غيظي، رأسا كتمت غيظي، يعني انتهى الأمر، لن أقول لك كلمة واحدة. الجارية تفهم، استغلت الفرصة، قالت والعافين عن الناس، يعني أنا لا أكتفي منك يا مولاي بأن تكتم غيظك، وإنما أريد منك العفو، أريد منك السماح. قال عفوت عنك رأسا، بلا أن يقول لا أغربي عن وجهي، لا تريني وجهك بعد الآن، قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين، الدرجة العليا الثالثة، يعني أحسن إلي، أنت كتمت غيظك وعفوت عني، الآن أريد الإحسان. قال اذهبي فأنت حرة. هذا الإحسان. العجيب، هذه عجيبة واقعا القصة، وهناك ما هو أعجب، الرواية التي تنقل عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن جارية أو خادما له أسقط السفود أي السيخ الحار الذي يوضع فيه اللحم للطبخ، أوقعه على أحد أطفال الإمام، طفل صغير مات بسبب ذلك السيخ الحار، وفي رواية أخرى وقع من يده الطفل فمات. وأيضا استعمل العبد والغلام نفس هذه الطريقة، الكاظمين الغيظ العافين عن الناس والله يحب المحسنين. بالله عليكم، أي إنسان يقتل ولده في مثل هذه الحال ويسكت؟ فليقل له اكظم غيظك، يقول له اكظم غيظي، انت قتلت ولدي وانا اكظم غيظي. لا الغلام، لو كان الذي فعل ذلك اخاه او زوجته او اي شخص اخر لفعل به وفعل، لاراه ما لا يرى. ومع هذا وكأن القضية قضية عادية، طفل يموت، يقول الإمام في الرواية كظمت غيظي، عفوت عنك، اذهب فأنت حر لوجه الله. نحن في حياتنا العملية كثيرا ما نصادف مثل هذه الأمور مع من هم أضعف منا. أركز على كلمة أضعف، لماذا؟ لأن كظم الغيظ عادة يتحقق في هذه الصورة، مع الأضعف أو مع المساوي تقريبا، أما الذي هو أقوى فلا معنى لكظم الغيظ معه، نحن نكظم غيظنا رغما عنا. قلتها مرارا وتكرارا، عندما يوقف الإنسان أمام شخص قوي، من هو أقوى منه في محكمة في غيرها، ويقول له الطرف الآخر كلاما خشنا يهينه، قد يضربه، لا يرد عليه، رغما عنه لا يرد عليه. هو يستطيع أن يرد ولم يرد؟ لا يستطيع. هنا لا معنى لكظم الغيظ، يرجع إلى المنزل ويقول أنا اليوم استعملت كظم الغيظ. هل استعملت ذلك مع من هم أضعف منك، الذين هم تحت اليد، الزوجة، الابن، الأخ الصغير، السائق، الخادم، الجار الضعيف، المؤمن الفقير، ومن شاكلهم؟ هؤلاء الذين يبدون لنا أضعف حالا منا، وفي الحقيقة ليسوا أضعف، لأن الضعيف عادة عندما يظلم يلتجئ إلى الله عز وجل، والله تعالى أقوى الأقوياء، التجأ إلى الأقوى على الإطلاق. إذا استطاع الإنسان أن يظلم شخصا قويا وإن كان الظلم قبيحا، لكنه أهون من ظلم الضعيف، لأن القوي عادة يلجأ إلى قوته، إلى المحاكم، إلى المحامين، إلى من شاكلهم. إنما الضعيف الذي يبكي، الذي يتجه إلى الله سبحانه ومن بعد هذا تأتي الواقعة، تأتي القاصمة، الذي يعتقد بالآخرة ليحسبن حسابها، والذي ليس له ذلك الاعتقاد القوي ليحسب حساب دنياه سيضرب في الدنيا، لا يذهب هذا الظلم هباء، لا يذهب هجرا، سيعاقب، سيرى جزاء ظلمه، يسلط عليه من هو أقوى منه. هناك أناس قد لا يباشر الظلم لكنه يسند الظالم ولو بابتسامة. هل تصدقون أن الابتسامة قد تكون ظلما؟ نعم، تجد شخصا يعتدي على شخص فيبتسم الإنسان بوجه الظالم في تلك الحال، هذا تشجيع، هذا تشجيع. إذا لم يمكنك الإمساك بتلابيبه ولم يمكنك دفعه عن الظلم، على الأقل لا تبتسم في وجهه، عبس. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله، الحديث هكذا يقول، أن نلاقي أهل المعاصي بوجوه مكفهرة. إذا رأينا شخصا على معصية، شخص يشرب الخمر العياذ بالله، شخص يستغيب الناس، شخص يظلم ويعتدي، لماذا نتبسم في وجهه؟ على الأقل لنعبس، وهو يشعر حينئذ أن عمله خطأ. نعود فنقول، عندما نرى شخصا تحت أيدينا يخطئ، أساسا الذي يخطئ يأتي بعمل يؤذي الطرف من دون تعمد، هذا لا يستحق أي إيذاء. لنفترض أن شخصا أتلف مال إنسان دون تعمد، هذا لا يجوز أن يكلم بكلمة سيئة. نعم، يمكن أن يطالب بإرجاع الحق، بإعادة قيمة ما أتلف. ولنفترض الآن أنه قصر، بتقصيره حصل ذلك الشيء، هنا تأتي مرحلة كظم الغيظ. الزوجة تخطئ، الولد والبنت قد يخطئان، الأخ الصغير يخطئ، الخادم والسائق قد يخطئان، يتلفان شيئا، يضيعان شيئا. هنا تأتي مرحلة كظم الغيظ، هنا يتجلى الإيمان، يصبر الإنسان على ما فعل. فليتصور أي واحد منا نفسه وقد مر عليه الخادم بيده صينية الطعام فقلبها على ثيابه، ماذا يفعل؟ هل يسكت؟ إذا سكت كظم غيظه، بعد كظم الغيظ يقول له اذهب سامحتك، لا يبقى يومين أو ثلاثة لا يكلمه، وكلما نظر إليه بشزر. لماذا؟ ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ طعام وانصب على الثوب، الثوب يغسل، ما صار شيء. سيارة واصطدمت، تصلح بدنانير معدودة محدودة وانتهى الأمر. هناك من يتجاوز الحد، من يستعمل الضرب ولا يكتفي بالكلام. لماذا؟ لأنه أضعف. خلاصة القضية هذا، لأن الطرف الآخر أضعف. أما إذا قمت إليه أنت وأنت أقوى منه وقلت له انضبط اسكت، يسكت، يخاف منك لأنك أقوى منه، لكن عندما يرى الأضعف يعتدي عليه. إذن فلنقتدي بإمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، ونكظم غيظنا إن استطعنا ووفقنا الله سبحانه. لأن نعفو عن الطرف الآخر فهذه نعمة كبيرة. والنعمة الأكبر التي يجب الشكر عليها أن نحسن إلى الطرف الآخر. وفقنا الله تعالى جميعا لمحاسن الأخلاق ودفع عنها مساوئها بمحمد وآله الطاهرين.